أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في أدلة القول الأول القائل بأن حروف المعجم هي 28 حرفا، وقلنا أنه استند إلى السدلة برواية السكوني على ذلك. رواية السكوني قلنا فيها مشكلة سندية، والظاهر أننا لم نستطع بكل المحاولات المتقدمة أن نصح هذه الرواية، فيبقى أن هذه الرواية الظاهر لا طريقة لتصحيح سندها. الدليل الثاني لهم كان هو عبارة عن صحيحة عبد الله بن سنان. صحيحة عبد الله بن سنان تقدم بأن هناك اختلاف في نقلها بين الشيخ الكليني والشيخ الطوسي من جهة، حيث نقلاها بأنها أن الموجود فيها هو 29 حرفا، وبين ماذا؟ وبين نقل الشيخ الصدوق لها، حيث ذكر في نقله أن الموجود فيها هو 28 حرفا. قلنا أنه قد يقال بتقديم نقل الشيخ الكليني باعتبار أنه أضبط ومؤيد بنقل الشيخ الطوسي أيضا، فيقدم على نقل الشيخ الصدوق، وبالتالي يثبت القول الآخر. إذا قدمنا قول الشيخ الكليني يعني يثبت بأن حروف المعجم هي 29 لا 28 كما هو المشهور. إذا تم هذا فهو قدمنا كلام الكليني ينتهي إلى النتيجة. إذا ما تم هذا وقلنا بأن النقلان يتساقطان لتعارضهما في هذه الرواية، النقلان يتساقطان، إذا تساقط حينئذ يرجع إلى الأصل، والأصل سوف يعني يوصلنا إلى نفس النتيجة التي هي في نقل الشيخ الكليني، يعني وصلنا تقريبا إلى نفس نتيجة أن حروف المعجم هي 29 لا 28، وذلك لأنه قلنا بأن الأقل هو أن نقسمها على 29 الدية، الأقل أن نقسم الدية على 29 حرفا، الزائد يمكن دفعه بماذا؟ بإصالة البراءة. الزائد يمكن دفعه، يعني إذا قسمنا الدية على 28 يكون الحرف الواحد يحصل على ماذا؟ يحصل على أزيد مما يحصل عليه لو قسمنا الدية على ماذا؟ على 29. فإذن ما يحصل عليه الحرف الواحد إذا قسمنا الدية على 29 يكون هو الأقل، هو القدر المتيقن، فنأخذ به وننفي الزائد بماذا؟ بإصالة البراءة. هذا الشيء يشبه ماذا؟ يشبه نتيجة القول بأن حروف المعجم هي 29 حرفا. نعم، إذا تمت رواية السكوني سندان، إذا تمت رواية السكوني سندان حينئذ يتعين الرجوع إليها بعد تساقط النقلين لرواية عبد الله بن سنان، يتعين الرجوع إليها إذا تم السندان. وإذا رجعنا إليها سوف يثبت أن حروف المعجم 28 لا 29 إذا تم سندا، وإذا تم سندا لا مانع من الرجوع إليها لما قلناه من أنها لا تدخل طرف في المعارضة، لا تدخل طرف في هذه المعارضة بين ما نقل الشيخ الكليني وما نقل الشيخ الصدوق، لأن هذا تعارض في نقل رواية واحدة وهي رواية عبد الله بن سنان، تعارض في نقل هذه الرواية. صحيحة رواية السكوني لا تدخل طرف في هذه المعارضة، يعني هي ما لها علاقة بماذا؟ بنقل رواية عبد الله بن سنان، هي رواية مستقلة، هي رواية مستقلة لا تدخل طرفا في هذه المعارضة. فإذا فرضنا أنه وقع التعارض بين النقلين لرواية عبد الله بن سنان وتساقط، ماكو مرجح، تساقط، ماكو مشكلة في أن نرجع المن إلى رواية السكوني إذا تمت سندا. لكن عرفت بأنها غير تامة سندا فلا مجال للرجوع إليها بعد تعارض النقلين، ولا بد حينئذ بعد تساقط النقلين من الرجوع إلى الأصل العملي، لأنه بعد ما يبقى لنا دليل. رواية السكوني غير تامة سندا. صحيحة عبد الله بن سنان تعارض النقلان فيها، كنا نرجع إلى الأصل العملي. أصل العملي يقتضي ما قلناه، يعني يثبت لنا نتيجة القول بأن حروف المعجم 29 حرفا. ومن هنا يظهر أن دليل القول الآخر أيضا ليس تاما، يعني كما أن أدلة القول الأول وهو أن الحروف المعجم 28 حرفا ليست ناهضة، دليل القول الآخر وهو أن حروف المعجم 29 حرفا أيضا ليست ناهضة، لأن دليله كما عرفناه هو عبارة عن صحيحة عبد الله بن سنان بحسب نقل الشيخ الكليني والشيخ الطوسي، هذا هو دليله، ماكو غير هذا الدليل، يعني الدليل من الروايات ماكو غير هذا، أن دليل القول الآخر هو صحيحة عبد الله بن سنان لكن بحسب نقل الشيخ الكليني والشيخ الطوسي. إذا كان هذا دليل حينئذ يجي الكلام السابق بها أنه هذا معارض، يعني صحيحة عبد الله بن سنان هناك اختلاف في نقلها كما قلنا بين الشيخ الكليني والشيخ الطوسي من جهة وبين الشيخ الصدوق. فإذا كان أكو تعارض بينهما وماكو مرجح يتساقط النقلان، هيك كأنه صحيح عبد الله بن سنان من رتب عليها أي أثار، لأنه أكو إجمال في داخلها، يعني أكو تعارض داخلي فيها. بل إذا قلنا بالمقالة السابقة أنه الترجيح يكون لنقل الشيخ الكليني لأنه أضبط ولأنه مؤيد بنقل الشيخ الطوسي، هذا مطلب آخر. لكن إذا لم نمني على ذلك جلايتهم لا قول المشهور ولا القول الآخر، فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي، والأصل العملي قد عرفت أنه ماذا يقتضي. فالنتيجة هي هاي، أنه إذا قدنا بما قيل، يعني هذا الكلام موجود أن الشيخ الكليني أضبط ويقدم على غيره إذا وقع التعارض، دائما يقدمون الشيخ الكليني على غيره، إذا آمنا بذلك فالمسألة واضحة، يعني نلتزم بما في المتن من أن حروف المعجم 29 حرفا. ليش؟ لأنه صحيح عبد الله بن سنان بحسب نقل الشيخ الكليني يقول أن الموجود فيها هو 29 حرفا، فنلتزم بذلك ونطرح ما نقله الشيخ الصدوق إذا قلنا بذلك. لكن إذا لم نقل بذلك فكنت تنتهي النوبة إلى الأصل العملي، وهو يثبت نتيجة مشابهة لذلك، يثبت نتيجة مشابهة لكون الحروف عبارة عن 29 حرفا. نعم، شيء واحد يبقى وهو أنه قد يقال بأن رواية 29 ساقطة عن الحجية، رواية 29 ساقط عن الحجية بإعراض المشهور عنها، لأننا بينا في بداية هذه المسألة أن المشهور ذهب إلى أن حروف المعجم 28 حرفا، أن حروف المعجم 28 حرفا مشهور ذهب إلى هذا. هذا معناه أن الرواية اللي تقول بأن 29 حرف معناه أعرض عنها المشهور. بناء على هاي الكبرى، قبول هاي الكبرى وهي مقبولة، وهو أن إعراض المشهور عن رواية صحيحة يوجب سقوطها عن الحجية، يعني بعد أدلة الحجية لا تشملها ولا يمكن الاعتماد عليها. بناء على ذلك قد يقال بأنه هاي الرواية اللي تذكر 29 حرف تكون ماذا؟ تكون ساقطة عن الاعتبار. الكبرى احنا نبني عليها الكبرى ان اعراض المشهور عن رواية يجب سقوطها عن الحجية وان كانت صحيحة او اذا كانت صحيحة، لانه يعني اذا لم تكن صحيحة ما قد داعي للاعراض. وكلما هي بلغت من الصحة درجات عالية كلما كان إعراض المشهور عنها يوجب سقوطها عن الحجية أكثر الكبرى. لكن الكلام في الصغرى أن هذا الإعراض في محل الكلام هل يكشف عن خلل في الرواية؟ الإعراض شلون يكون موجب لسقوط الرواية عن الحجية؟ رواية وصلتنا احنا نشوف سندها نشوف السند الصحيح، سندها سند الصحيح ما بيشي، مع ذلك المشهور أعرض عنها وهي بمرأة وبمسمع منا، يعني مو أنه رواية موجودة في كتاب نادر، لا موجودة في الكتب الأربعة المعروف. إذن هي بمرأة وبمسمع من المشهور، وصلت إلى المشهور، اطلع عليها المشهور، مع ذلك لم يعمل بها، تركها ما عمل بها، هذا معنى الإعراض. يقولون أن هذا الإعراض يكشف عن وجود خلل في هذه الرواية، وعلى أساس هذا الخلل هو لم يعمل بها، ولا ليش ما يعمل بها؟ رواية صحيحة دلالتها مثلا واضحة، يعني لماذا لا يعمل بها؟ لماذا عمل بتلك الرواية ولم يعمل بهذه الرواية؟ لابد أن يكون هناك شيء في هذه الرواية منع المشهور من العمل بها. المشهور عندما نقول مشهور يعني مشهور، مشهور القدماء، يعني المشهور هذا القدماء اللي هم عليهم المعول، اللي هم مبانيهم مختلفة، أزمنتهم مختلفة، ثقافتهم مختلفة، أساتذتهم مختلفين، كلهم اتفقوا من باب الصدفة أن هذه الرواية لا يعملون بها. لماذا؟ الرواية صحيح، لماذا لا يعملون بها؟ لابد أكو شيء منعهم من العمل به. هذا الشيء احنا ما نعرفه شنو، ما نعرفه شنو، لكن بالنتيجة هناك شيء منعهم، منع المشهور من العمل بهذه الرواية. هذا يخلينا احنا هم نتوقف من العمل بهذه الرواية، هذا واقع المطلب. لكن هذا كله بشرط أن لا يكون الإعراض مدركي، هذا بالضبط مثل الإجماع. شلون الإجماع لا يكون حجة إذا كان مدركي؟ ليش لا يكون حجة إذا كان مدركي؟ لأنه إذا كان مدركي خل المدرك واصلنا، إحنا نحاسب المدرك، إذا آمنا بالمدرك فنثبت المطلب على أساس المدرك مو على أساس الإجماع. وإذا كان المدرك إحنا ما نوافق عليه، حينئذ إجماعهم ما له قيمة. لو استند إلى هذا المدرك بحسب الفرض، استند إلى هذا المدرك الذي لا نؤمن به، إجماعهم أيضا لا يكون له قيمة، عندنا لا يكون له قيمة، لأنه مستند إلى مدرك لا نؤمن به. الإعراض هم نفس الشيء، مرة يعرض المشهور عن رواية لسبب لا نعرفه، هذا يسموه إعراض تعبدي مثل الإجماع التعبدي. ومرة نفترض أن المشهور أعرف الرواية لمدرك، أفرض في محل الكلام المشهور أعرض عن رواية 29، أكو احتمال أن المشهور أعرض عن رواية 29 لأنها معارضة برواية 28، ها؟ والمشهور فرضا احتمال، المشهور يرى أنه نقدم رواية 28 على 29، سبع اعتبار أن المعروف عند أهل العربية مثلا أن حروف المعجم 28، خليل بن أحمد الفراهيدي التقال بأي أسباب أخرى قدم رواية 28 على 29، هذا الإعراض عن رواية 29 ما يكشف عن خلل في الرواية، وإنما هذا الإعراض مدركي، مدركه هو هذا أن رواية 29 معارضة برواية أخرى تدل على أن حروف المعجم 28، والتقديم لرواية 28 لأي سبب من الأسباب. مثل هذا الإعراض المدركي ما يكون موجب لماذا؟ لطرح هذه الرواية وإسقاطها عن الاعتبار. مضافا إلى أنه أساسا هو التعارض ليس بين روايتين كما قلنا، التعارض ليس بين روايتين وإنما بين نقلين لرواية واحدة. بين نقلين لرواية واحدة، أكو عندنا تعارض بين روايتين، أكو عندنا تعارض بين نقلين، وأكو عندنا تعارض آخر يسموه تعارض بين نسختين، هذا تعارض ويذكروه بالأصول وبالفقه يذكروه. تعارض بين نسختين بأن تكون هناك رواية واحدة في كتاب الكافي مثلا، نسخ الكافي متعددة، هاي النسخة بها كذا، هاي النسخة بها كذا، هذا يقول التعارض بين النسخ لرواية واحدة لهذا الكتاب. أكو عندنا رواية بين نقلين، هذا محل الكلام، رواية بين نقلين، وأكو تعارض بين روايتين، تعارض المعروف. فمحل كلامنا أكو تعارض بين نقلين، تعارض بين نقلين، لعل المشهور افترض التعارض بين النقلين وأسقط النقلين، تعارضا تساقطا من لا ترجيح لأحدهما على الآخر فرضا، ثم رجعوا إلى رواية السكوني مشهور اللي ذهب إلى 28 حرف، رجعوا إلى رواية السكوني، بل هم صرحوا بأن معتمدهم رواية السكوني، كثير من الفقهاء صرحوا بأن مستند ما ذهبوا إليه هو رواية السكوني. هذا إعراض مدركي راح يصير، صحيح ما أعرضوا عن ماذا، عن نقل الشيخ الكليني للرواية ونقل الشيخ الطوسي للرواية بأنها 29، لكن هذا الإعراض كان إعراض على أساس أنه أكو تعارض بين النقلين في رواية عبد الله بن سنان، تعارضا تساقطا رجعوا علما إلى أفرض رواية السكوني. إحنا لا نؤمن بهذا، إحنا لا نؤمن بهذا، مثل هذا الإعراض من قبل المشهور يصير إعراض مدركي لا يكون له أثر في إسقاط الرواية عن الحجية. ومن هنا يظهر بأنه النتيجة هي نفس النتيجة التي ذكرناها، وهي أنه إن قلنا بتقديم نقل الشيخ الكليني على أساس ما تقدم فهو، وإلا فنرجع إلى الأصل، والأصل يقتضي أيضا أن يصار إلى أن الاعتبار ب29 حرف، لا بمعنى أن حروف المعجم 29 ما نقدر نثبت هذا، لا بمعنى أنه في باب الدية لابد نقسم الدية على 29 حرف مو على 28. ليش؟ لأنه ما ينتجه تقسيم الدية على 29 حرف هو الأقل وهو القدر المتيقن فنأخذ به، الزائد الذي يحصل بتقسيم الدية على 28 حرف ننفيه بإصالة البراءة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بعد ذلك ننتقل إلى المسألة التي بعدها، هي مسألة 285. قال: لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما إذا أوجب ذهاب المنفعة، قطع اللسان الصحيح إذا أوجب ذهاب المنفعة، فصار شنو؟ صار هم قطع العضو وهم ذهاب المنفعة. يقول هنا لا اعتبار بالمساحة، المساحة أصلا غير معتبرة، لما عرفت من أن العبرة فيه بحروف المعجم، فلو قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه ففيه نصف الدية، لأن الاعتبار بالكلام مو بالمساحة، ولو قطع نصفه وذهب ربع كلامه ففيه ربع الدية، لأن الاعتبار أيضا بيش بالنطق وبالكلام لا بالمساحة. هاي المسألة في الحقيقة يعني تكرار ما بها فتش، هو تقدم سابقا أنه في موثق السماع، وكان حديثنا في هاي في موثق السماع في هذا، أنه إذا قطع بعض لسانه فذهب بعض الكلام. وشنو الاعتبار؟ شنو يقول موثق السماع اللي بنين عليها؟ يقول أن الاعتبار بالكلام وبالحروف، ولا اعتبار بيش بالمساحة. مثلا ما به شيء، لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما إذا أوجب ذهاب شنو المنفعة، وإنما الاعتبار يكون بماذا؟ بحروف المعجم. نعم، أكو بحث سيشير إليه المصنف في المسألة القادمة، في مسألة قادمة هنا هم يستفاد من هذا، أنه يقول لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما إذا أوجب ذهاب المنفعة. أكو فرض آخر وهو أن المقدار المقطوع من اللسان الصحيح إذا لم يوجب ذهاب المنفعة أصلا، لم يوجب ذهاب المنفعة أصلا، قطع جزءا من اللسان الصحيح ولكن هذا لم يكن مؤدي إلى ماذا؟ إلى ذهاب المنفعة، المنفعة تماما بقت كما هي، النطق يكون كامل بتمام حروف المعجم لكن هذا قطع جزءا من لسانه الصحيح. هاي المسألة نظيرها تقدم في لسان الأخرس، قلنا بأنه في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، إذا قطع نصف لسان الأخرس هنا التقدير بالمساحة بلا إشكال كما تقدم، فإذا قطع نصف لسان الأخرس فيه نصف ثلث الدية، لأنه يعني في اللسان الكامل ثلث الدية، في نصف اللسان فيه نصف يعني سدس بيه سدس الدية، لكن هذا في لسان الأخرس. هنا هم نقدر نفرض المسألة أنه المقدار المقطوع من اللسان الصحيح إذا لم يوجب ذهاب المنفعة بقيت المنفعة كما هي لم تتأثر، هذا المقدار المقطوع من اللسان الصحيح شلون نحسبه؟ كيف يعني ديته ما هي؟ كيف نحسب ديته؟ هذا بحث آخر هنا ما موجود في هذا، يعني ما أشار إلى المصنف، وإنما افترض أن قطع اللسان يؤدي إلى ذهاب شنو المنفعة. احنا لا نفترض أن قطع اللسان لا يؤدي إلى ذهاب المنفعة، اللسان الصحيح مو لسان الأخرس، لسان الصحيح، هذا شنو حكمه؟ هذا العلامة في القواعد ذهب إلى الحكومة يقول في هذا الحفر لابد من الأرش، لابد أن نرجع إلى الأرش. لماذا؟ لأن القاعدة في المتقدمة تقول بأنه كل ما لا مقدر له شرعا يرجع فيه إلى الحكومة وإلى الأرش، كل ما لا مقدر له شرعا نرجع به إلى الحكومة، هاي قاعدة عامة، هاي طبقها العلامة في محل الكلام. فيقول أن قطع جزء من لسان الصحيح الغير المؤدي إلى ذهاب المنفعة مع بقاء المنفعة كما هي هذا لا مقدر له، فإذا لا مقدر له يرجع للحكومة. زين، يبقى أنه كيش لابد من إثبات أنه لا مقدر له شرعان، هذا شلون ثبته لا مقدر له شرعان؟ حينئذ يقال بأنه في مقام إثبات ذلك يقال بأن نصوص المقام هي يعني نقدر نقسمها إلى قسمين، أكو عندنا قسم من نصوص المقام هي تدل على أن قطع اللسان فيه الدية كاملة، بعض الروايات كما تقدم تقول استئصال اللسان، إذا قطع اللسان فاستأصله ففيه شنو الدية كاملة، عندنا هيجي هاي الطائفة من الروايات اللي تقول قطع اللسان فيه الدية كاملة، واضح أنها قاعد تفترض في نفس الوقت اللي تفترض فيها قطع اللسان واستئصال اللسان تفترض ذهاب الشنو تمام الكلام، لأنه يعني بقطع اللسان يذهب تمام النطق، تمام النطق يذهب، يعني هذا لا يتمكن أن ينطق بأي حرف من حروف المعجم. فإذا المفروض في هاي الطائفة من الأخبار قطع تمام اللسان وذهاب تمام النطق، هاي تقول فيه الدية شنو كاملة. هاي الطائفة من الأخبار نقدر نقول أنها تنفعنا في محل الكلام، شنو هو محل الكلام؟ قطع بعض اللسان مع بقاء المنفعة على حالها، مع عدم ذهاب المنفعة بالمرة، أصلا ما تذهب المنفعة، المنفعة كما هي، ما نقدر نستفيد حكمة من هاي النصوص. هاي النصوص تقول إذا قطع اللسان بتمامه فذهب كل النطق، هاي فيه الدية كاملة، لا يمكن أن نستفيد من هذه النصوص الحكم في محل الكلام، لأن المفروض في تلك النصوص ذهاب المنفعة بتمامها، بينما في محل الكلام المفروض بقاء المنفعة بتمامها. فإذا من يقدر نستفيد حكم محل الكلام من هذه النصوص؟ أكو عندنا طائفة ثانية من الأخبار اللي تمثلها موثق السماع المتقدمة، اللي هي هكذا تقول بأنه إذا قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام، قطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض، يعني ذهب بعض اللسان وأدى ذلك إلى ذهاب بعض النطق وبعض الكلام. هاي الروايات أو هاي الموثقة في الحقيقة تقول ماذا؟ أن الاعتبار بيش بحروف المعجم، أن الاعتبار بحروف المعجم. هاي الموثقة نقدر نستفيد منها الحكم في محل الكلام، هم نقول بأنه ما نقدر نستفيد منها. ليش؟ لأن المفروض في محل الكلام عدم ذهاب المنفعة بالمرة، لا كلا ولا بعضا، يعني بقاء المنفعة كما هي، وإنما قطع بعض اللسان مع بقاء المنفعة. بينما هاي الرواية هي تبين حكم ما إذا ذهب بعض اللسان مع ذهاب ماذا؟ بعض المنفعة أو كل المنفعة. فإذا لا يمكن أيضا نستفيد منها حكم المقام. إذا نقدر نقول أنه محل الكلام لا مقدر له شرعا، يعني التقدير الشرعي من نستفيده من النصوص، من النصوص نستفيده. هاي النصوص لا يمكن أن نستفيد منها التقدير الشرعي في محل الكلام، فإذا لابد أن نرجع لمن؟ نرجع إلى الدية، إلى الأرش، وإلى شنو؟ وإلى الحكومة. وهذا ما ذهب إليه العلامة في القواعد. لكن العلامة نفسه خالف ذلك في كتابين آخرين له في المختلف والتحرير، وذهب إلى أن الاعتبار يكون بالمساحة، يكون بالمساحة، يقول يعني بالضبط مثل الأخرس. شلون قطع لسان الأخرس الاعتبار بالمساحة؟ يقول هنا إذا قطع بعض لسانه ولم يؤثر على النطق، هنا هم يكون الاعتبار بالمساحة. فإذا قطع نصفه عليه نصف الدية، قطع ربعه عليه ربع الدية، وهكذا. هذا يعني احتمال أشاروا إليه في الكتب الاستدلالية، احتمال أن يكون هذا يعني قياسا له على الأخرس، على لسان الأخرس، باعتبار أن لسان الأخرس واللسان في محل الكلام يشتركان في قطع العضو وعدم ذهاب النطق. قطع العضو في لسان الأخرس ما كان يؤدي إلى ذهاب النطق، هو أساسا أخرس. قطع العضو في محل الكلام مفروض بأنه لم يؤدي إلى ماذا؟ إلى ذهاب المنفعة، فهو ما يشتكى منها الناحية. هناك قطع عضو، هناك قطع عضو، هذا قطع العضو مقترا بذهاب المنفعة، هذا هم مقترا بذهاب شنو؟ بذهاب المنفعة، عدم ذهاب النطق بهذا القطع. هذا موجود في لسان الأخرس، موجود في لسان الصحيح، وتقدم سابقا في لسان الأخرس أن دية المقطوع من لسان الأخرس تعتبر بالقياس إلى الكل بالمساحة. فإذا قطع نصفه ففيه نصف دية لسان الأخرس، فيثبت ذلك في المقام، مع ملاحظة أن دية لسان الصحيح دية كاملة بخلاف دية اللسان الأخرس فإنها ثلث دية على ما تقدم. الصحيح من هذين القولين هو القول الأول، ظاهر أن الصحيح هو الأول الذي ذهب إليه العلامة في القواعد، وهو أن الاعتبار بالحكومة اعتبار بالحكومة ويتعين أخذ الأرش حينئذ، لأن هذا لا مقدر له شرعا. هذا هو الصحيح. هاي مسألة 285 قلنا ما بيها شيء وتكرار لما تقدم سوى هذا الفرع اللي احنا بحثناه وما أشار إلى السيد الماتن. مسألة 286 قال: لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذلك، يقول ماكو فرق في المسألة، المهم أنه جنى على شخص فذهب بعض كلامه، سواء كان هذه الجناية بقطع بعض لسانه فذهب بعض كلامه أو لا بغير قطع اللسان، ضربه على رأسه فذهب بعض كلامه. زين، فأخذ هذا المجني عليه فأخذ الدية، ثم عاد كلامه، عاد إليه كلامه. كلامه هنا يقع أنه نسترجع من الدية، نأخذ من الدية، يجب عليه أن يرجع الدية أو لا؟ قيل تستعاد الدية، الدية تسترجع، ولكن الصحيح يقول هو التفصيل: بينما إذا كان العود كاشفا عن أن ذهابه كان عارضيا ولم يذهب حقيقة، هنا يقول تستعاد الدية. إذا كان عود النطق إليه يكشف عن كون الذهاب سابقا كان ذهاب عارضي مو أصلي مو حقيقي، فيقول لا تسترجع الدية. كاشفا عن أن ذهابه كان عارضيا ولم يذهب حقيقة، وبينما إذا ذهب واقعا، فعلى الأول تستعاد الدية، وأما على الثاني فلا تستعاد. هذا رأي السيد الماتن في المقام. القائل بالقول الأول تستعاد الدية اللي قيل تستعاد الدية أشار إلى في المتن، القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط في صفحة 136 جزء 7، هناك صرح بأنه تستعاد الدية، لكن فرض المسألة هو بهذا الشكل. فرض مسألة الشيخ الطوسي في المبسوط هو: ما إذا جني على لسانه فذهب الكلام واللسان صحيح بحاله. يعني فرض أن المحل الكلام هو الجناية على لسان الشخص من دون قطع اللسان، يعني إذا ضربه على رأسه مثلا فجنى على لسانه بأن أصبح لا ينطق بتمام الحروف من دون أن يكون قطع لسان، يعني اللسان صحيح بقى لصحيح. الشيخ الطوسي فرض المسألة هالشيء، بينما السيد الماتن عممها قال سواء كان ذلك بقطع لسانه أو بغير ذلك. الشيخ الطوسي في هذا الفرض المسألة اللي ذكره وهي صورة ما إذا جنى عليه فأذهب نطقه من دون قطع اللسان، جنى عليه بغير قطع اللسان يعني بعبارة أخرى، في هذه الصورة قال بأنه تسترد الدية، تستعاد الدية المدفوعة للمجني عليه إذا عاد إلى النطق مرة أخرى. وقال في مقام تعليل استعادة الدية منه قال هذا العبارة: لأنه لما نطق هذا المجني عليه بعد أن لم ينطق، يعني عاد إليه النطق، علمنا أن كلامه ما كان ذهب، ولو كان ذاهبا ما عاد. يقول بعد أن رجع إلى الكلام علمنا بأنه النطق سابقا ما ذهب، لأنه لو كان ذهب لم يعد، فلما عاد علمنا بأنه هو واقعا، احنا كنا نتخيل أن نطق ذهب ولا هو في الواقع ما ذهب نطقه، باقي نطق على حاله، علمنا أن كلامه ما كان ذهب، إذ لو كان ذاهبا ما عاد، لأن انقطاعه بالشلل والشلل لا يزول. لو كان ذاهب حقيقة بالشلل، والشلل لا يزول يبقى عادة موجود. وليس كذلك إذا نبت لسانه. شنو يعني نبت؟ يعني كان ذهاب الكلام بقطع اللسان، هذه الصورة الثانية. جنى عليه جناية فذهب بعض كلامه بماذا؟ بقطع لسانه، ثم عاد اللسان، نبت اللسان. وليس كذلك إذا نبت لسانه، لأننا نعلم أنه هبة مجددة من الله تعالى، فلهذا لم تردد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.